الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآن نحن بصدد قراءة في بعض محاولات الأصحاب للتخلص من إشكال يرد عليه، فهم من جهة يقولون الإجماع على أن ابن الزنا ليس ابن الشرعية، ومن جهة يقولون الإجماع على أن الزاني لا يجوز أن ينكح بنته من الزنا، ولا الزانية تنكح ابنها من الزنا. كيف نوفق بين هذين الإجماعين؟ إن قلتم أنه ليس ولدان وأجمعتم على ذلك، فالمفروض أن أحكام الولدية لا تترتب عليه، ومنها حرمة التزاوج بينهما. وإذا قلتم أن النكاح محرم بينهما فهذا اعتراف بأنه ابن، فكيف نوفق بين هذين الإجماعين؟ نحن بعض الكلمات ربما أكثرها قرأناها في درس سابق قبل التعطيل في فصل كان عن معنى الأبوة على ما تذكر، لكن لما عزلنا فصل الآن ابن الزنا رأينا الحقونا، لذلك سوف لا نكرر بعض الكلمات لأن قرأناها، إنما إذا وجدت تعليقات نحاول أن نعلقها. فإذا هذه الآن نحن بصدد قراءة في محاولات الأصحاب، كيف حاول الأصحاب معالجة هذا الإشكال الذي يظهر من كلماتهم. لم يحرروا الإشكال، لكن هم فرقوا بالحكم. من الشيخ في المبسوط كان يقول ابن الزنا ليس ابنا شرعا، لكن لا يجوز للزاني أن ينكح بنته من الزنا. لماذا هذا؟ ونقلنا كلمات الأصحاب، قلنا في درس سابق يمكن اللي قبل التعطيل إذا مدون عدهم، كان الأمر الثالث في ضابطة الأبوة استعرضنا كلمات، لكن بعدين حررنا نحن مطلب ابن الزنا كمطلب مستقل فنقلناها إلى هنا. وهكذا استمر الأصحاب في التفريق بالحكم، ابن الزنا ليس ابنا لكنه يحرم النكاح منه، إلى أن بحسب يعني تتبع أول من حرر الإشكال كإشكال هو المحقق الكركي في جامع المقاصد، فبعد أن قال كما قال المشهور: وأما الزنا فلا يثبت به النسب إجماعا، إجماع ابن الزنا ليس جيد، لكن أجمع أصحابنا على أن التحريم المتعلق بالنسب يثبت مع الزنا إذا تولد به ولد، إجماع مقابل إجماع، إجماع على أنه ليس ابنا، وإجماع على أنه يحرم التزويج به. لذلك قال، شوف حرر الإشكال، الإشكال موجود في كلمات، قال: ولقائل أن يقول في جامع المقاصد أن المتبع في ضابطة البنوة هذا ابن وهذا ليس ابنا، يقول أن المتبع إن كان هو الحقيقة اللغوية وجب الحكم بثبوت باقي الأحكام الثابتة مع صدق اسم الولد، لو أن المعيار في البنوة هو الصدق اللغوي والعرفي فابن الزنا ابن وإن تولد من ماء الزاني، وهذه هي الضابطة في البنوة والولدية فهو ابن. إذن من فقط حرمة النكاح تتحقق فيه، لا، كل أحكام الولدية. قال: وإنما يكون ذلك، أن المعيار هو المعنى اللغوي، مع عدم النقل عن المعنى اللغوي إذا لم تثبت هناك حقيقة شرعية. إذا جاء الشارع المقدس ووضع حقيقة شرعية جديدة وقال نعم لغة الابن هو من تولد من ماء الشخص، لكن أنا أقول لا، مو فقط هذا، لا بد أن يكون عن وطئ معتبر شرعا، اللي هو إما بنكاح صحيح أو بوطئ شبهة. فأضاف الشارع المقدس شرطا ووضع معنى جديدا للبنوة والولدية، فقال إذن في جامع المقاصد المعتبر هو المعنى اللغوي والمتبع هو المعنى اللغوي، بشرط أن لا يكون هناك وضع شرعي جديد. هذا قال: وإلا لم يثبت التحريم أيضا. فواحدة من الثنين، شوف الإشكال، لن تدبرون أن يتبع المعنى اللغوي فابن الزنا ابن بجميع الأحكام ليس فقط في حرمة النكاح. لا تقول الله مو المتبع المعنى اللغوي، المتبع المعنى الشرعي. الشارع المقدس وضع معنى جديدا للبنوة بأن يكون عن عقد معتبر شرعا. إذا لاحظ حتى التحريم ما يثبت، لأن هذا ليس ابنا، فلماذا يحرم النكاح بين الزاني وبنته من الزنا إذا هي ليست بنتا؟ والقرآن صريح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه ليست بنتا فلماذا تحرم؟ حرر الإشكال إذن محقق جامع المقاصد. قدر ما يجيبنا عن هذا السؤال قد صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا جامع المقاصد، أنت بعد المحقق الثاني، أنت خليفة المحقق الأول صاحب الشرائع، جاوبنا عن هذا السؤال، ما هو المتبع؟ هل المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ ينهر ما حل هذا الإشكال. رأس الدال نتوجه إلى الأصول الجارية في كل حكم من أحكام الولد. يجي مثلا قضية حرمة النكاح، هل يحرم النكاح لا لا؟ أشوف شنو الأصل الجاري فيه. قضية حرمة النظر، هل لابن الزنا أن ينظر لأمه الزانية لا لا بلا حجاب؟ أشوف ما هو الأصل الجاري في المقام. أجي إلى الأحكام الأخرى، فبدأ يحرر الإرث باعتباره محسوما أنه لا يرث ابن الزنا سواء كان ابنا أو ليس ابنا، هذا منتهي منه، إنما بقيت الأحكام. فحينئذ لم يحرر لنا هذا المعنى، وإنما توجه للأصول الجارية في المقام، فقال الأصل الجاري في قضية النكاح حرمة النكاح، الأصل الجاري في قضية جواز النظر حرمة النظر، لا يجوز له أن ينظر، لا ينظر إلا من كانت محرم عليه، وهي لم يثبت أن أم الزنا هي محرم عليه. فهذا الذي سار عليه. فإذن الآن نحن بصدق ما فهم حضرات الأصحاب للتخلص من هذا الإشكال. هذا التفصيل من أين جئتم به أيها المشهور؟ وهو ولد فكل أحكام الولدية تترتب عليه، مو فقط حرمة النكاح. لو من ولد إذن كل أحكام الولدية لا تترتب بما فيها حرمة النكاح، ويجوز للزاني أن يتزوج. فالآن إذن ظهر عندنا من كلام المحقق صاحب جامع المقاصد الوجه الأول لهذا التفصيل، وهو إجراء الأصول في كل حكم على حد. ما توصلنا إلى حل، ما هي الضابطة في البنوة؟ هل هو المعنى اللغوي لو معنى شرعي جديد وضعه الشارع؟ ما وصلنا إلى حل، فنجري الأصول في كل مورد بحسبه. فهذا التفصيل الذي تراه هذا هو مؤديات الأصول، وإن كان غير متلائمة فيما بينها، لأن كما قال صاحب الجوهر وغيره، ما دام حرمة النكاح بينهما إذن يجوز النظر إليها، يقول هاي ملازمة موجود. فشلون صار ابن الولد هنا ابن الزنا يحرم النكاح لكن لا يحل له النظر؟ من التأمين هذا الحكم؟ لأن عندنا ملازمة راسخة في أذهان المتشرع، أنه ما دام هاي من المحارم عليه يعني يجوز النظر إليها، إشلون هاي من المحارم لكن لا يجوز النظر؟ جامع المقاصد يقول مؤديات، من يقول يعني نتيجة كلامه، مؤديات الأصول لا تنافي بين مؤديات الأصول. فحينئذ خلينا نحرر الآن الوجه الأول، المحاولة الأولى للتخلص من الإشكال، وهي من كلام جامع المقاصد، أنه أنا ما وصلت إلى نتيجة أيها المعنى الجاري، معنى اللغوي لو شرعي، نتيجة أجريت الأصول، وهي النتيجة أمامكم نتيجة إجراء الأصول. تقول لي شيء ما يشبه شيء، ما عندنا معنى، تتنافى مؤديات الأصول. فهذا إذن نسجل على أنه الوجه الأول. ثم جاء بعد المحقق الثاني الشهيد الأول، الشهيد الثاني في المسالك، أيضا حرر هذا الإشكال وأشار إليه، قال قدس سره في المسالك، قال ويشكل هذا الحكم أن الزاني لا يجوز له أن ينكح بنته من الزنا لكنه هو ليس ابن شرعا، قال ويشكل بأن المعتبر في صدق الولدية إن كان هو صدق الولد لغة، هو لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد، بل ليش بس حرمة النكاح وسائر الأحكام المفروض أن تترد كإباحة النبا وعتقه على القريب، إذا اشترى أباه عتق عليه قارا فهذا أبوه لو ما أبوه، لو ابن الزنا اشترى الزاني كان عبدا، فاشترى هذا أباه من الزنا فينعتق عليه قهرا لولا، إن قلنا أنه أبوه عتق قهرا وإن كان مو أبوه ما نعتق، فش قد أحكام إذن على الولدية تترتب. فيقول إذا ليش بس حرمة النكاح رتبتوها إذا هو ولد وجريتم المعنى اللغوي؟ فقال إذن إباحة النظر عتقه على القريب تحريم حليلته هو حلائل أبنائكم، زين فهي أبنائكم تنطبق عليه لو ما تنطبق عليه، وعدم القيد من الوالد بقتله لا يقتص من والد بولده كلها، وغير ذلك. فقال كان المعتبر صدق اللغوي مفروض كل الأحكام ترتب، وإن كان المعتبر لحوقه به شرعا، وقلتم لا ما يكفي التولد من مائه لابد أن يكون عن وطئ معتبر شرعا خوفا لازم انتفاء الجميع بما فيها حرمة النكاح، ماكو حرمة نكاح بينه لأنه ليس ولدا، فالتفصيل غير واضح. هذا التفصيل بين حرمة النكاح منا وتقولون منا ليس ابنين، وهنا اجماع وهنا اجماع، فالتفصيل غير واضح، ولكن يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلامة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أن التحريم إجماعي، تحريم النكاح بينهم إجماعي، فيثبت بذلك، هذا هو الدليل، الإجماع قام على هذا. فإذا الآن حررنا الوجه الثاني لهذا التفصيل وهو الإجماع، إجماع قام على هذا التفصيل، وتبقى الأحكام الباقية على أصلها. أي أحكام؟ أحكام البنية وكلها بعد لا تترتب، ليس ابن شرعا هذا، فقط حرمة النكاح هذا ثبت بالإجماع، وحيث لا يلحقه نسبه ولا يسمى ولدا شرعا لا يلحقه تلك الأحكام، كل أحكام البنية ما تترتب عليه لأنه ليس ولدا شرعا. يا يعني ليش خليت حرمة النكاح بينه؟ ما قال هذا بالإجماع ثبت، إجماع ادعاه العلامة في التذكرة ولده فخر المحققين في شرح الإرشاد. لكن طبعا ما اقتنع الشهيد الثاني في المسالك بذلك، علق قال فتخصيص الحكم بتحريم النكاح مما لا وجه له سوى ادعاء بعضهم الإجماع عليه وهو كما ترى. فهذا التفصيل إذن لا دليل عليه سوى أن قال الإجماع قام على حرمة النكاح بين الزاني وبنته من الزنا والزانية وابنها من الزنا، ولكن يعلق عليه يقول وهو كما ترى. ما قيمة هذا الإجماع صغرويا كبرويا؟ صغرويا بل ثابت صح، يوجد إجماع على حرمة النكاح، عدا شاذ نتذكر هذا ناقشنا في حينها، عدا شاذ لا يعبى به فلا فيه، لكن كبرويا إجماع هذا لا يعلم استناده إلى كلام المعصوم وكشفه عن كلام المعصوم. إذن الآن الوجه الثاني لهذا التفصيل هو الإجماع، ابن الزنا ليس ابنا شرعا لكن قام الإجماع على خصوص حرمة النكاح، فهذا أخرجناه بالإجماع، لكن رأيت الإشكال عليه من قبل الشهيد الثاني في المسالك يقول وهو كما ترى. ثم صاحب الحدائق أيضا حرر الإشكال وهذا ناقشنا في وقته، ثم أيضا استمرت إلى صاحب الجواهر وأيضا ناقش في ذلك، لكن صاحب الجواهر طرح وجها آخر يمكن أن نستفيده من كلامه، قال ابن الزنا ليس ابن الشرع أنا ينتهي منه، لكن حرمة النكاح بينهما لأمر ما راجع إلى الولدية، ما له علاقة ابن لو مو ابن، حرمة النكاح بينهما حرمة ذاتية لأن هذا الابن تولد من ماء هذا الزاني فهو جزء منه لأنه تولد من مائه، وعندنا أدلة تقول على أن لا يجوز أن ينكح الإنسان بعضه بعضا، فحرم من هذه الجهة، حرم لأن الزنا هو بعضه، ابن الزنا هو بعض الزاني ك تولد من مائه، فهو بعضه، ابنه يعني بعضه. فإذا هو بعضه عندنا أدلة تقول لا يجوز أن يتزوج بعض الإنسان بعضه، فلهذا حرم نكاح ابن الزنا. هاي الروايات موجودة اللي تدل على حرمة نكاح بعض الإنسان بعضه في مسألة أولاد آدم عليه السلام، كيف تزوجوا الأولاد والبنات وهم كلهم إخوة وأخوات. فقيل طبعا في بعض الروايات مثلا في العلل سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بدو النسل من ذرية آدم عليه السلام، فإن عندنا أناس يزعمون أن الله أمر آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه وأن أصل هذا الخلق من الإخوة والأخوات. قال أبو عبد الله سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا عما يقولون. من يقول هذا؟ إن الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسوله والمؤمنين والمؤمنات من حرام، كيف تقولون ذلك؟ تزوج إخوة وأخوات ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال، وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب. هذا شلون تقولون هذا الكلام؟ أصل البشرية يطلع حرام، إخوة وأخوات متزوجين؟ والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته، فلما نزع عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج غرموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قال. إذا النظر عن مناقشة في مبني وسند الرواية، هذه بعض تلك الروايات التي تقول أنه لا يجوز أن ينكح بعض الإنسان بعضه. صحيح الزرارة أيضا تضمنت هذا المعنى. فإذا قال هذا صاحب الجواهر يقول نحن نصر ونلتزم بأن ابن الزنا ليس ابنا، أما حرمة النكاح بينه وبين الزاني هذه ليست لأنه ابن ومو ابن، لا، وإنما لدليل خارجي وهو حرمة نكاح بعض الإنسان بعضه، وهذا ابن الزنا بعض الزاني تولد من مائه فيحرم عليه. فإذا هذا الوجه الثالث الآن نحرر من كلمات الأصحاب أن الحرمة هذه حرمة لدليل خارجي لأنه بعض الإنسان، ويحرم أن ينكح بعض الإنسان بعضه. إذا لذلك وصلنا في نهاية الكلام، قلنا ومما تقدم تحصلت من كلمات المشهور عدة وجوه للقول بحرمة النكاح من ولد الزنا مع ذهابهم إلى انتفاء نسبه شرعا وعدم ترتب سائر أحكام الولدية. أولا الإجماع، ثانيا أنه مقتضى إجراء الأصول في كل مورد بحسبه، ثالثا بدليل خارجي وهو حرمة نكاح بعض الإنسان بعضا، وابن الزنا هو بعض الزاني وبنت الزنا هي بعض الزاني فيحرم. هذا إذن قراءة في كلمة الأصحاب لنعرف كيف عالجوا. وقد رأينا الآن أيضا وقد ناقشناها جميعا، هذه تقدم النقاش فيها. فالإشكال إذن على التفصيل قائم، ما زال الإشكال على المشهور على الإجماع قائم. وإذا لم يتم شيء من الأدلة الخاصة على نفي انتساب ابن الزنا، هذه الوجوه التي ذكرتموها إذا لم تكن كافية في معالجة هذا الإشكال و بيان الدليل على هذا التفصيل، فإن العمومات قد تؤدي إلى خلاف قول المشهور. وهكذا إذا الأصول وإذا كذا فشلت نرجع العمومات الفوقانية، عمومات الفوقانية تؤدي إلى خلاف قول المشهور، كيف نقرب ذلك؟ مطلب أيضا نجيب من علم الأصول ما أخذه. عندنا الآن عام وهو عمومات الحلمية في النكاح الكلام، خرج منها خاص يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، لا كلام فيه نفترض البنات أو الأمهات كلاهما، فعندنا عام أمنات الحلم وخاص تحريم هذه العناوين النسبية. جئتنا بناتكم وإذا عندي شبهة وشك، ما المقصود من البنت؟ هل هي البنت مطلقا متولدة من ماء الزاني أم هذا المعنى اللغوي، أم خصوص البنت المتولدة من وطئ معتبر شرعا؟ فالخاص إذن اللي هو حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم على نحو الشبهة المفهومية، هنا مفهوم مردد عندي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، والمعنى اللغوي كما ترون أعم من المعنى الشرعي. فإذن الترديد هنا بين أقل وأكثر. وقد قالوا طبعا إذا كان الخاص على نحو الشبهة المفهومية ومتردد بين الأقل والأكثر فنأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هنا الأقل وهو المعنى الشرعي. فإذا فقط البنت بالمعنى الشرعي هي التي تخرج بالخاص من تحت العام، ويبقى ما زاد على المعنى الشرعي تحت حكم العام وهو الحلية، فيحل الزواج لهم من بنت الزنا لأنها ليست داخلة في الخاص، في القدر المتيقن طبعا من الخاص. فإذا هذا المطلب أيضا الأصولي الذي نأتي به هنا، حتى باعتبار أنه فشلت هذه الوجوه في التفصيل، فإذا فشلت نرجع إلى العمومات الجارية، عمومات الفوقانية إذا تسمى، وهي كما ترى تؤدي إلى حلية نكاح الزاني لبنت الزنا ولا يساعد على قول المشهور. الأمر هذا مطلب موجود طبعا في علم الرسول. هنا إذا عندي عام ورد عليه خاص وكان الخاص فيه شبهة على نحو الشبهة المفهومية، مفهوم مردد بين أقل وأكثر، هذا المطلب تطبيقه هنا. عندي عمومات الحلم وجاء خاص عليها قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وأنت جازم بمعنى البنتية شنو؟ لا مترددني، ما أدري البنت هي مطلق من تولد من مائه لو خصوص من تولدت من ماء بوطئ معتبر شرعا. فهنا إذن يدور أمر الخاص بين أقل وهو المعنى الشرعي، لأن خصوص الوطئ المعتبر شرعا بين أقل وبين أكثر وهو المعنى اللغوي، يقول لا مو فقط لوطئ معتبر حتى لو بابن الزنا. ما هو مبناكم في علم الوصول على هذا؟ قالوا نأخذ بالقدر المتيقن من الخاص إذا كان شبه مفهومية مرددة بين الأقل والأكثر، يعني الأقل يعني فقط المولودة من وطئ معتبر شرعا، وما زاد عنه يدخل تحت العام وهو عمومات الحل. فإذا نتيجة خلاف المشهور الذي يقول به. هذا يمكن الإضافات اللي أضفناها على أصل المطلق. لذلك قلنا وإذا لم يتم شيء من الأدلة الخاصة، هذه الثلاثة اللي استقرأناها من محاولات الأصحاب على نفي انتساب ابن الزنا، فإن العمومات قد تؤدي إلى خلاف قول المشهور بتقريبين، تقريب ألف هذا ذكرنا. ففي مسألة زواج الزاني من بنته بالزنا فإنه توجد عمومات الحلية، بغض النظر طبعا عن أطروحة انقلاب الأصل الذي نحن أيضا حررنا في بعض المطالب السابقة، وإلا قد نقول أن هذا عمومات الحل من الأصول التي انقلبت عما كانت عليه، هذا حررنا في بعض المطلب لعله المطلب الثاني كان انقلاب الأصل. فإنه توجد عمومات الحلية حتى لا يرد علينا بأنك من يقول بانقلاب الأصل وقد نهرت، بغض النظر عن أطروحة انقلاب الأصل الذي تقدم البحث فيه. فإذا عندنا عمومات الحل خرجت منها محرمات النسب والمصاهرة كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. إننا نشك بأن البنت المحرمة هي خصوص البنت المولودة من وطئ معتبر شرعا أم عموم المتولدة من مائه وإن كانت من زنا؟ ما هو المطلب الأصول الجاري في المقام؟ فهنا يكون عندنا عام عمومات الحل، ورد عليه خاص وهو حرمت عليكم أمهاتكم، على نحو الشبهة المفهومية، مفهوم البنت ما أعرف ما هو المقصود به، ويدور أمره بين الأقل وهو المعنى الشرعي والأكثر وهو المعنى اللغوي. وهنا قالوا في علم الأصول ونقول معهم طبعا، لا يخرج من العام إلا القدر المتيقن من الخاص، وهي البنت المولودة بوضع معتبر شرعا، وتبقى البقية وهي بنت الزنا تحت عمومات الحيل. فما هو رأيكم أيها المشهور؟ هذا التقريب الأول إذن بالعمومات اللي يؤدي إلى عكس ما يقوله المشهور. باء، وبتقريب آخر يقال إن البنت من الزنا مشكوكة الانتساب إلى الزاني، صح؟ هكذا قال المشهور، ولا يجوز التمسك بالعام وهو حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم في الشبهة المصداقية فلا تحرم. نقولكم أيها المشهور، بما حرمتم هاي البنت بنت الزنا على الزاني؟ قالوا عندنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، كونها بنت أول الكلام، شلون تتمسكون بالعنف في الشبهة المصداقية؟ هذا لا يجوز، لأننا أنتم المشهور لأنكم تشكون بأن البنت المولودة من الزنا يصدق عليها عنوان البنتية، فكيف نتمسك بعمومات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهي كونها بنتا أول الكلام؟ فلا تحرم. أما على القول بعدم انتفاء نسب ابن الزنا، قول الآخر الذي استطيع أن نقول تبنيناه نأخذ، فتكون الحرمة على القاعدة ولا يسقط من أحكام البنية إلا ما دل عليه الدليل كالتوارث. على القول الآخر اللي يبدو أننا نتبنى أنه ابن الزنا إذن حرمة النكاح بينهما على القاعدة، وهكذا كل الأحكام الأخرى لا يخرج منها إلا ما دل الدليل عليه وهو التوارث، صح؟ لا توارث بين ابن الزنا وأحكام أخرى سنشير إن شاء الله إليها إذا دل عليها الدليل. ما لم يدل الدليل على إخراجها تبقى أحكام البنوة والولدية سائرة عليه. إذن إلى هنا انتهينا من النقاش المشهور، ثم دخلنا في القول المختار في المسألة، وهو ما هو القول المختار؟ هل ابن الزنا ابن له مو ابن؟ هذا أيضا حررناه يعني في حينها لما ناقشنا هذا الموضوع، لكن اليوم جبنا المطلب إلى هنا بشكل مستقل صار تكرار لبعضه. فالقول المختار في المسألة قبل العطلة كان ضمن الأمر الثالث عن والذي نراه في هذه المسألة أن ابن الزنا ابن وتترتب عليه سائر أحكام البنوة إلا ما خرج بدليل كعدم التوارث، هذا هو الذي نختاره في المسألة. ما هو الدليل على هذا المختار؟ والدليل على هذا المختار وجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فهو تحقق المعنى اللغوي والعرفي، والعرف هو المعتمد في فهم موضوعات الأحكام الشرعية، ولم يثبت أن الشارع المقدس أسس حقيقة خاصة به. فقط أختصر الكلام به لأن المفروض أننا ناقشنا فيما سبق، لكن أريد تذكر المطالب حتى نربط لها بعض الإضافات. فإذا قول المختار في المسألة خلافا للإجماع المدعى في المقام، ابن الزنا هو ابن، لماذا؟ لوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فما هو تعريف البنوة لغة وعرفا؟ والعرف هو المحكم في فهم مداليل الألفاظ. يقولون الابن والولد هو من تولد من مائه، الرجل خلاص هذا متحقق، ابن الزنا تولد من مائه، فالمعنى اللغوي والشرعي متحقق، فهو ابن. ولم يثبت باعتراف المشهور أن للشرع المقدس حقيقة في هذا المجال، نقلنا اعتراف جملة منهم، يقول لا توجد حقيقة شرعية هنا أسست لمعنى البنوة والولدية غير المعنى العرفي واللغوي، فهذا المقتضي موجود. وذكرنا في حينها عدة شواهد أيضا للاستدلال على هذه النتيجة، نذكر شاهدين والله تبلغ ثمانية المفروض أننا ذكرناها هناك، نذكر شاهدين من ذلك. واحد، ورود الروايات الكثيرة لبيان عدم استحقاق ابن الزنا في الميراث، وهو كاشف عن وجود ارتكاز متشرعي على أنه ابن نسبي، لكنه خرج تخصيصا من استحقاق الميراث، ولو لم يكن ولدا لما احتاج التخصيص إلى هذا البيان المتكرر لأنه خارج تخصصا. هذا الشاهد الأول على هذا الرأي المختار، على وجود المختار، وهو أنه يوجد ارتكاز متشرعي لدى أصحاب المعصومين على أن ابن الزنا ابن. ما اكتشفنا هذا؟ اكتشفنا من الروايات الكثيرة وردت على حرمانه من الميراث، هذا معنى أنه ابن في الأذهان، فاحتاج الشارع إلى بيانات متكثرة لكي يحرمه من الميراث، ولو كان هناك إجماع كما قالوا أو ارتكاز على أن ابن الزنا ليس ابنا لم يحتاج إلى بيان، لأنه خارج أصلا من عنوان البنوة، ما يحتاج الشارع يقول ابن الزنا لا يرث، لأنه خارج تخصص، هو ليس ابنا، ليس ابنا لا يحتاج إلى بيان حتى يقول لا يرث. أول ما يأتي الشارع ويقول ابن الزنا لا ترث، يقول هذا معذور من رسول الله، لأنه ليس ابنا، فطبعا ليس ابنا لا يرث. لماذا احتاج الشارع المقدس إلى بيانات كثيرة على أن ابن الزنا لا يرث؟ هذا معناه أنه يوجد ارتكاز على أنه ابن، فاحتاج إلى بيان كاش. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي ذكرناه قيام الإجماع على حرمة النكاح بين الزاني والزانية وأولادهما من الزنا، وبضميمة عدم الدليل على الفاصل بعد فشل الوجوه التي ذكرناها لتفصيل المشهور، تثبت سائر آثار النسب الأخرى إلا ما خرج بدليل. هذا الشاهد الثاني على هذا المختار، أنكم قلتم أن يوجد إجماع على أن ابن الزنا لا يجوز نكاح مع الزاني والزانية، أليس كذلك؟ فبضميمة عدم القول بالفصل والتفصيل بين أحكام الولدية، لو هو ولد فتترتب كل أحكام البنوة، لو هو مولد فلا تترتب كل أحكام البنوة، بعد فشل الأدلة على القول بالتفصيل، ثلاث أدلة ذكرناها للمشهور وفشلت، بعد فشل الأدلة التي ذكرها المشهور لهذا التفصيل، فإذا نحن بين خيارين، لو ابن الزنا ابن فتترتب كل أحكام الولدية إلا ما خرج بدليل، لو مو ابن فلا تترتب كل أحكام الولدية إلا ما خرج بدليل. وقد ثبت أنه تحرم النكاح بين الزاني وبنته من الزنا، فبضمينة عدم القول بالفاصل بعد أن فشلت الوجوه الدالة على التفصيل يكون إذن القول بأنه ولد. هذا من شاهدين، هذا اختار، وإلا هي كانت ثمانية شواهد ذكرناها في الدروس السابقة. فإذن قلنا ابن الزنا ابن وترتب عليه سائر آثار البنوة إلا ما خرج بدليل. يعني ما خرج بدليل يعني التوارث. بعد شنو اللي خرج بدليل؟ الحرمة بالرضا، فإنهم أجمقوا، وربما سمح الرفع فرع خاص يمكن أولى من أن يكون هنا بين الكلام، خلنا نبرزه بفرع، لكننا مجرد إشارة حتى نقول شنو ما خرج بدليل، لأن وجدت في كتاب الرضاع على أنهم يجمعون من شروط التحريم بالرضاع أن يكون المولود اللي جاء اللبن معه أن يكون بوطء معتبر شرعا، قالوا إجماع على ذلك. فننتزع هذا المورد من كتاب النكاح فصل التحريم بالرضاع هناك. هذا أيضا كالميراث لا تترتب عليه حرمة الرضاع، اللبن المتكون بسبب الولادة من الزنا لا يحرم من الرضاع. هذا يمكن راح أجل إلى فرع أفضل نجعله مستقل من الفروع الملحقة بالبحث. فمن فقط الميراث اللي ابن الزنا لا يرجع، يعني خلينا نقول حكم خارج عن أحكام البنوة التحريم بالرضا، هذا أيضا على صعيد المقتضي موجود قلنا، والمانع مفقود، فبعد ماذا تريدون من دليل؟ وأما عدم المانع فلأنه لا يضر بهذه النتيجة، هذا مذكركم به أيضا لتناولنا سابقا، لا نريد أن نعيده. الآن إذن كأنه صار المختار ما هو؟ أنه ابن الزنا ابن، نعم يخرج من أحكام الولدية عنه ما خرج بدليل وهو لا توارث لا تحريم بالرضاع، وإذا عندكم أحكام أخرى دل على دليل أم لا، بس المهم لا تقول ليس ابنا، وكل أحكام البنوية ما تترتب عليه فقط حرمة النكاح بينهم. هل أحد سبق لأن تقنت إجماع على أن ابن الزنا ليس ابنا؟ هل يوجد من تبنى هذا الرأي؟ أقول نعم تبنى هذا الرأي جملة من المحققين. مثلا وجدت سطرا في تعليقة المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب في مسألة، الوقت ما يسمح أن نذكر، لكن سطر موجود يظهر منه أنه يقول بهذا المعنى. هذا السطر في حاشية محقق الأصفهاني على المكاسب، قال: وإن كان مجرد انعقاد النطفة، مجرد تكون نطفة يعني عقد اجتماع المائين، مصححا لمتضايفين، معنيين متضايفين كالأبوة والأموة، مجرد انعقاد إذن من ماء، هذا قاله لمطلب ما في حاشية على المكاسب من لا كتاب النكاح ولا غير، فإذا ما يظهر محقق الأصفهاني هذا. لكن هذا ظهور نأتي له تصريحين، سيد الحوري تبنى هذا، سيد البجنوردي في القواعد الفقهية تبنى هذا، السيد الحكيم قدس نفسه في المستمسك ما لا إليه في أكثر من موضعين. فإذا نقرأ هذه النصوص على السرعة لأن موجود. قال السيد الخوئي، هذا في كتاب الطهارة في موسوعة السيد الخوئي مجلد الثالث صفحة 64 لما يتحدث عن طهارة ابن الزنا في كتاب، قال: الصحيح أن ولد الزنا ولد لهما شرعا ولغة وعرفا. تكلم أخي بس لا بس خلنا نسمع بقية الكلام. فإن الولد ليس له اصطلاح حادث في الشرع، لا توجد حقيقة شرعية غير المعنى اللغوي والعرف. نعم إنما ثبت انتفاء التوارث بينهما، هذا صحيح، فلا يرثانه كما لا يرثهما، وهو لا ينافي ولديته. من أين جاء هذا التعميم ونفي النسب؟ كيف وقد كيف تجعلون من انتفاء التوارث دليلا على انتفاء النسب؟ ما العلاقة؟ كيف وقد ثبت انتفاء التوارث بين الولد ووالديه في غير واحد من المقامات من غير استلزامه نفي الولدية بواجب؟ فهذا ما هو المانع عن الميراث كان بالزنا؟ مو القتل يمنع، مو الكفر يمنع. في من قتل أباه أو كان الولد كافرا أو رقا حيث لا توارث بين حينئذ من غير أن يكون ذلك موجبا لسلب ولديته. أما قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر فهو إنما ورد في مقام الشك، لما يكون هناك شك بأن هذا الولد تنازع فيه فراش وزنا الولد للفراش هذا في مقام الشك، فهو إنما ورد في مقام الشك في أن الولد من الزوج أو الزنا، وقد دل على أنه يعطى للفراش وللعاهر الحجر ولا دلالة له على نفي ولدية ولد الزنا بوجه، وذلك فإن الولد ليس إلا بمعنى تكونه من ماء أحدهما، هذا هو المعيار اللغوي والعرفي لا تجد حقيقة شرعية. هذا قاله قلنا في كتاب الطهارة مجلد 63، وقال مثله أيضا بنفس المضمون في رسالته في الرضاع، له رسالة تقريرات في الرضا صفحة 73 وهي موجودة في المجلد 49 من موسوعة السيد الخوي صفحة 73 أيضا عاد نفس الكلام. إذا السيد الخوي إذا بعد وقال سيد البجنيردي قدس سره في القواعد الفقهية قال إن كون الولد لصاحب الماء هذا المعنى اللغوي أمر تكوني لأنه هو نفس الماء، غاية الأمر إنما إلى أن جعله الله ولدا سويا فهو في سياق الزرع، كما أن البذر إذا وقع في الأرض ينمو إلى أن يصير سنبلا بإرادة الله وجعله، كذلك النطفة بعدما وصل إلى الرحم القابل ينمو إلى أن يجعله الله ولدا وينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم في خصوص الزنا ألغى الشارع هذا الانتساء، وإن رحت بعيد قلت ليس ابن شرعا ما هو الدليل عليه، فقد توارث نفاه كما نفاه عن الكافر نفاه عن القاتل نفاه عن الريق. نعم في خصوص الزنا ألغى الشارع هذا الانتساب التكويني من حيث بعض الآثار لبعض المصالح، ولعل عمدتها حفظ الجامعة عن الفجور، هذا أجل النقض قصد الزاني موجود هذا المعنى لكي يقابل بنقيض مقصودي، موارد عليكم هذا بعض الأحكام صدرت لمقابلة الفاعل بنقيض مقصودي ممكن. إذن سيد البجنردي في القواعد الفقهية، وأحترم تحقيقات الرجل حقيقة في القواعد وفي كتابه منتهى الأصول أيضا استفيدوا منه. ونال إليه السيد الحكيم أيضا قدس سره في غير موضع من مستمسكه خلافا لما نقلناه عنه، المسألة المثيرة للجدل نقلناها في بعض الدروس و اللي ما أدري شلون صدرت من قلمه الشريف هذه المسألة، لا بغض النظر عن تلك المسألة، قال قدس سره في مجلد الأول 383 أيضا في كتاب الطهارة عن طهارة ابن الزنا قال ولا سيما مع عدم وضوح دليل على نفي ولديته، لا يوجد دليل على أن ابن الزنا ليس ابنه مطلقا، والثابت إنما هو في موارد خاصة كالتوارث وغيره، والمرجع في غيرها إطلاق أدلة حكم الولد، هو ولد وكل أحكام الولدية تترتب عليه بدليل خاص خرج التوارث أو شيء يدل عليه الدليل. هذا إذن في كتاب الطهارة لما يتحدث عن طهارة ابن الزنا، وفي مواضع أخرى مثلا في كتاب الزكاة هل باعتبار لا يجوز لغير الهاشمي أن يعطي زكاته للهاشمي، فلو كان هذا ابن هاشمي من زنا يجوز لغير الهاشمي اعطاء الزكاة لولا، في تلك المسألة ايضا يشير، لكن هذا يمكن سأؤجل ايضا كلام لان ليس فرع خاص فعلا انه هل يجوز هذه المسألة او لا باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ذو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.